السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. كل عام أنتم بخير، الشهر عليكم مبارك. ده يعني قربنا نصف الشهر، والعذر السموحة ما كان في حلقة بداية رمضان ولا صار في فرصة نبارك لكم بالشهر، لكن الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، واعتذر عن الغياب في الأسبوعين الماضيات. اليوم عندنا أربع مواضيع، أو خلينا نقول أربعة وزاد عليهم واحد خامس قبل لا أسجل طلع الخبر، فبنمر عليه مرور السريع كذا. لكن قبل ما أبدأ بس حاب أذكركم أنه إن كان يعجبكم محتوى البودكاست فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، سواء كانت أبل بودكاست، سبوتيفاي، واليوتيوب، وكذلك متابعة حسابات قشاش على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. ببدأ بنتائج اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، واللي كانت في يوم 25 فبراير. صحيح أنه لها الآن يعني تقريبا أسبوعين من تاريخ نزول الحلقة، لكن كنت بانتظار أنه النتائج المالية تطلع، واللي ما أعلنوا عنها ولا انحطت في موقع الاتحاد السعودي إلا قبل كم يوم. فحاولت أني أجمع يعني تقريبا كل أو أبرز القرارات أو النتائج اللي طالعة من الاجتماع. ما راح أدخل فيه تفاصيل، أنا عارف أنه أمور مالية قد تكون شوي يعني مزعجة أنه الواحد يتكلم عنها، يعني أنه الواحد يسمعها بدل ما أنه يعني يشوف أرقام قدامه، لكن بغرضي من الموضوع هذا أني بطلع بأبرز أو ما أعتقد أنا أنه أبرز ما جاء في اجتماع الجمعية وفي نتائج الاتحاد السعودي خلال الموسم الرياضي أو الموسم المالي 2023-2024. هذه فقط نقاط وملاحظات أنا طلعتها وبترك لكم فيها طبعا التفكير وحرية الرأي فيها إذا كانت يعني مناسبة أو غير مناسبة، كانت يعني تستحق النقاش أو لا، كانت يعني كبيرة صغيرة تمثل شيء كبير ولا لا، يعني أبترك الموضوع هذا لكم. فأبدأ بأول ملاحظة طلعت من النتائج، وهذا يعني أول نقطتين بتكلم عنهم هي نقاط ذكرتها صحيفة الشرق الأوسط. ما قدرت أحصل أنا أي شيء من الاتحاد السعودي أنه يذكر النقاط هذا أو يثبتها، لكن ذكرتها بجريدة الشرق الأوسط، وهي استحداث لجنة اسمها لجنة الرقابة على الأندية. وبقول حسب ما وصفت صحيفة الشرق الأوسط، هي لجنة مختصة بمراقبة امتثال الأندية المملوكة للقطاع الخاص بالقواعد التنظيمية التي تحمي نزاهة كرة القدم السعودية. ومن ضمن صلاحيات لجنة الرقابة على الأندية سلطة التحقيق في أي انتهاكات محتملة لتلك اللائحة واتخاذ أي من القرارات المنصوص عليها في تلك اللوائح، ويجوز للجنة الرقابة إصدار عقوبات تأديبية منصوص عليها في النظام الأساسي أو لجنة الانضباط، كما يجوز استئناف هذه العقوبات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. أدري أنه كلام يعني شوي قد يكون كلام قانوني نوعا ما، لكن يعني بس استوقفتني أنه يعني أنك تستحدث لجنة للرقابة على الأندية المملوكة للقطاع الخاص. حاليا احنا نتكلم اذا احنا بنعد صندوق الاستثمارات العامة من ضمن القطاع الخاص، واعتقد هذا المفترض، لان غير كذا قد يكون يعني لجنة الرقابة الان ما لها اي دور حاليا. احنا بنتكلم عن الاندية الاربعة اللي مملوكة للصندوق، وبنتكلم عن الاندية الاربعة اللي خصخصت لكنها ما هي مملوكة للصندوق، اللي هم القادسية، الدرعية، نيوم، والعلا. فعندنا الآن ثمان أندية، إلا إذا كان المقصد من الاتحاد السعودي أنه والله نبي نستحدث اللجنة هذه استباقا لموضوع الخصخصة القادمة لبقية الأندية اللي جاية الآن بالطريق، اللي هي المرحلة القادمة أعتقد 16 نادي. إن كان هذا المقصود أوكي أتفهم، لكن إن كانت الآن يعني تشمل الأندية الآن اللي تمت خصخصتها، وعشان أنا أراقب امتثال الأندية هذه للقواعد التنظيمية التي تحمي نزاهة كرة القدم السعودية، وكأنه الموضوع يعني يحمل شك في أنه الأندية هذه قد تكون يعني قد تنتهك يعني بعض اللوائح أو قد تؤثر على نزاهة كرة القدم، وخصوصا كلمة نزاهة كرة القدم هذه، لأنه إذا أنت متخوف من حاجة فيعني من الأفضل أنك تحلها، أو من الأفضل أنك تواجه الموضوع هذا فيها. يعني لابد أنه تذكر وش الانتهاكات اللي ممكن تكون. احنا شايفين أنه وضع المنافسة مختلف، والمنافسة ما هي يعني على 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 خط واحد ما بين كل الأندية، الأندية اللي طلعت للصندوق واللي طلعت للجهات الخاصة يعني تنافس بطريقة مختلفة تماما عن الأندية اللي ما زالت مملوكة للوزارة. ففي لجنة رقابة على الأندية، ننتظر ونشوف وش لجنة الرقابة الأندية. إذا الموضوع يهتم بالجوانب المالية، فأعتقد أن الاتحاد السعودي وحتى الوزارة يعني أصدرت قبل، يعني كانت في لجان لجنة اللي هي الكفاءة المالية، بعدين جتنا لجنة اللي هي اللعب المالي العادل اللي ما شفناها حتى الآن، ولا شفنا تبعاتها ولا شفنا أي حاجة منها. لكن إذا هي أرجع وأقول إذا هي لجنة استباقية لموضوع الرقابة على ما سيحدث مستقبلا، فأعتقد يعني الموضوع يضع أكثر من علامة استفهام، أنه كأنه رقابة على نزاهة اللي قطاع خاص، لكن اللي قطاع عام ما زالوا تحت الوزارة ترى ما راح يكون في أي انتهاك. يعني أعتقد تستحق شوية توضيح، من هم المستهدفين، آلية الرقابة إيش، وش المواضيع اللي راح تغطيها موضوع الرقابة، وليش فقط الأندية اللي في القطاع الخاص واللي ما زالت تحت الوزارة ما راح تخضع للرقابة، أو هل الأندية اللي في القطاع الخاص لأنها تخضع كذلك لرقابة يعني جهات أخرى تشريعية زي وزارة التجارة مثلا أو جهات شبه حكومية أو غيرها، ما أعرف. لكن يعني بس استوقفتني هذه، وحس أنه عليها أكثر من علامة استفهام، لأنه دائما يعني القرارات اللي تطلع من عندنا من يعني قرارات رياضية خصوصا اللي يعني لها علاقة بكرة القدم تكون يعني غالبا ما هي واضحة نوعا ما، أو تكون مرة عامة نحتاج أنه نستوضح. فياريت يعني الاتحاد السعودي يطلع ويتكلم ويقول، طبعا أرجع وأقول إذا الكلام هذا صحيح، لأنه الاتحاد السعودي ما طلع وقال هالكلام، هذا الكلام كله جاي هذا من صحيفة الشرق الأوسط اللي أعتقد يعني لها يعني لها مصادرها الخاصة، وما يعني ما كتبتها يعني عبثا. لكن على العموم هذا 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 هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية برضو كذلك ذكرتها صحيفة الشرق الأوسط، وهو تعديل السنة المالية للاتحاد السعودي لكرة القدم. السنة المالية الآن تمشي زي ما يمشون الناس كلهم حول العالم تقريبا، اللي هي السنة اللي لها علاقة بموسمك الرياضي. في أندية وفي اتحادات يعني في الخارج موسمها الرياضي مختلف عن الموسم حقنا، فتعدلها بناء عليها، لأنه يعني من الأفضل أنك دائما تشوف إيراداتك ومصاريفك وأمورك هذه كلها بناء على سنتك المالية وموسمك الرياضي من بداية إلى آخر، عشان يمثل فعليا الواقع اللي قاعد يصير لك خلال موسم، تقدر تقيم موسم عن موسم ما يكون فيه تداخل. لكن صحيفة الشرق الأوسط تقول أن الاتحاد السعودي يعني وافق على تعديل السنة المالية. السنة المالية الحالية تبدأ في 1 يوليو أو 1/7 وتنتهي في 30 جون أو 30/6، زي أغلب الأندية والاتحادات الرياضية حول العالم. التغيير راح يكون أنه راح تكون السنة زي ما هي سنة يعني تقويمية، راح تكون من 1 يناير التعديل الجديد، من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، واللي أعتقد لو كان صحيح أعتقد أنه راح تكون غلطة كبيرة جدا من منظوري الشخصي، أنك أنت قاعد تدخل موسمين مع بعض كرويين في سنة مالية لك أنت كاتحاد سعودي. دائما من الأفضل يعني أن تكون فعليا سنتك المالية تراقب أو توازي موسمك الرياضي. لكن ماني فاهم أنا حتى الآن شو المسببات اللي طلع فيها الاتحاد السعودي. قد يكون في أسباب يعني يعني واحد ممكن يتفهمها أو يستوعبها، لكن ما حتى الآن أنا شخصيا ما سمعت شيء. قد يكون في حاجة ما طلعت عليها، لكن إذا هي فقط عشان يعني بس من باب التغيير يعني بدون أسباب مقنعة، أعتقد أنها راح تكون يعني غلطة كبيرة، و يعني راح تحوس أشياء كثيرة في منظومة كرة القدم من ناحية مقارنات ومن ناحية يعني تبعات هالموضوع. أبدخل على الأمور المالية من ضمن الملاحظات اللي طلعت في اجتماع الجمعية العمومية، وزي ما قلت لكم ما ودي أني أدخل في تفاصيل كثيرة، أبعطيكم كذا يعني مقتطفات ولكم الحكم، أبعلق على أشياء بسيطة فقط، الباقي كله يعني أرقام ما بي يعني ما بيحوس أحد صراحة في موضوع الأرقام. بتكلم على الإيرادات أولا. ارتفعت إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم في موسم 2023-2024 بنسبة 25% مقارنة بالموسم السابق، ولتتجاوز يعني 1.5 مليار ريال من ضمن مكونات الإيرادات طبعا الدعم الوزاري من وزارة الرياضة اللي ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى 1.25 مليار ريال. وزارة الرياضة تدعم الاتحاد السعودي لكرة القدم في موسم 2023 و2024 1.25 مليار ريال. هذه شاملة، وهذه يعني قريتها في البيانات أو في التفاصيل الدقيقة الصغيرة اللي في الميزانية وفي النتائج المالية أو القوائم المالية، أنه من ضمن الدعم هذا يشمل دعم بقيمة 30 مليون من ما يسمى اللجنة السرية في الوزارة. أنا أول مرة سمعناها، يمكنها موجودة وفاتتني من قبل، لكن أول مرة أسمع في وجود اللجنة السرية. واللجنة السرية يعلن عنها أنها اللجنة السرية في الوزارة، والثلاثين مليون هذه طبعا رايحة لشركة تابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم من ضمن الشركات. أعتقد الاتحاد السعودي عنده كمجموعة عنده شركتين، واحدة من الشركات هذه معنية باستضافة أو لجنة الاستضافة كأس أمم آسيا 2027. فالثلاثين مليون هذه من ضمن الدعم اللي جاي، أرجع أقول من اللجنة السرية، ما نعرف وش اللجنة السرية، لكن عموما دعم الوزارة هذا كله 1.25 مليون شكل تقريبا 82% من إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم. 82% من إيرادات اتحاد القدم جاي دعم غير مشروط من الاتحاد السعودي، من وزارة الرياضة. من جهة أخرى، من كذلك مكونات الإيرادات، في تحسن ملحوظ في الإيرادات التجارية والرعايات، ارتفعت ب 140% ووصلت إلى ما يقارب 94 مليون، أعتقد أن الرقم جيد. المأمول أكثر من كذا، لكنه مقارنة بالسنوات اللي قبلها كانت يعني الإيرادات التجارية والرعايات كانت مرة قليلة جدا، لا تليق بالاتحاد السعودي والمنتخب السعودي. في قفزة في حصة الاتحاد من دخل المباريات، وهذه قفزة 560% وصلت إلى 68 مليون ريال إذا ماني غلطان. أعتقد أني قريت في السابق أنه الاتحاد السعودي يأخذ حصة من تذاكر المباريات المباعة، أعتقد 10% إذا ماني غلطان. ففي قفزة كبيرة، ما أعرف القفزة الكبيرة هذه وش أسبابها، هل الموضوع متعلق بمباريات الاتحاد السعودي استضافها لمنتخبات أخرى؟ ممكن. كذلك في ارتفاع في حصة الاتحاد من مداخيل رابطة المحترفين ووصلت إلى 29 مليون، مع أنه السنة اللي قبلها، الموسم اللي قبله أو السنة المالية اللي قبلها كانت صفر، فالاتحاد ما أخذ أي شيء من مداخيل رابطة المحترفين، لكن السنة الماضية هذه أخذ 29 مليون. في إيرادات رسوم استقدام الحكام الأجانب اللي يأخذها الاتحاد غالبا من الأندية تجاوزت 18 مليون ريال. بجي عند المصاريف الآن، كلفت معسكرات ومنافسات المنتخبات الوطنية 303 مليون ريال مقارنة مع 199 مليون السنة اللي قبلها. واللي مذكور في البيانات المالية أنه السبب طبعا زيادة المشاركات للمنتخب وزيادة عدد المنتخبات الوطنية والمنتخبات الفئات السنية والمنتخبات النسائية، فهذا سبب أنه خلى المعسكرات والمنافسات ترتفع قيمتها إلى 303. من ضمنها في زيادة في بند المكافآت للمنتخب، طبعا هنا ما زلنا نتكلم عن المنتخب، زيادة وصلت إلى 113، المبلغ وصل إلى 113 مليون مكافآت المنتخب، مع أنه السنة اللي قبلها كان 48 مليون. ما زال كذلك موجود من ضمن التبرير أنه والله مشاركات منتخبات أكثر وزيادة يعني عدد المنافسات وزيادة عدد المنتخبات، لكن ما زلت أرى 118 مليون، وخصوصا إذا حنا نبي نفكر افتراضا أنه الجزء الأكبر راح يكون فعليا للمنتخب الأول، فأعتقد يعني ما أدري ليش المنتخب الأول بيأخذ مكافآت صراحة على المستويات اللي قاعدين نشوفها هذه من كأس آسيا مرورا بتصفيات كأس العالم. يعني إذا مكافآت مشاركة فقط فأعتقد هذه يعني مصيبة، إذا هي مكافآت على أداء فالمصيبة أكبر. إذا حنا أرجع وأقول، إذا أنا جزمت أو افترضت أنه الجزء الأكبر راح يكون المنتخب الأول، قد يكون هذا جزء كبير منه رايح للمنتخبات الفئات السنية اللي دائما تحقق لنا يعني إنجازات صراحة نفخر فيها، أو المنتخبات النسائية؟ قد يكون، لكن إذا كانت يعني ترتبط بالمنتخب الأول فأعتقد يعني مبلغ مرة مقارن يعني كبير جدا مقارنة بالأداء اللي شفناه من المنتخب الأول. في ارتفاع لدعم الأندية الكرة القدم النسائية من 4 مليون في العام السابق إلى 26 مليون ريال، قفزة كبيرة. من ضمن الملاحظات الموجودة في البيانات المالية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يطالب الرابطة الدوري المحترفين ب 265 مليون ريال كرصيد مستحق. وجود أرصدة مستحقة ما بين أطراف ذات علاقة، الاتحاد السعودي والرابطة، يعني أطراف ذات علاقة والرابطة أصلا يعني تشتغل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكنه وجود رصيد كبير جدا كرصيد مستحق أعتقد يعني إذا حنا ما عندنا اطلاع على بيانات الرابطة والرابطة ما تعلن ميزانياتها ونشوف المبالغ هذه فعليا مستحقة، الاتحاد السعودي قد يكون يعني في صعوبة جدا في سدادها إذا حنا زي ما قلت ما عندنا اطلاع أو ما في شفافية في بيانات الرابطة. لكن 265 مليون رصيد، يعني قد يكون الاتحاد السعودي في النهاية ما يطالب هالمبلغ، لكنه رصيد متراكم أو رصيد مستحق تدخل عليه أرقام وتطلع منه أرقام، لكنه بنهاية العام المالي واقف عند 265 مليون. الاتحاد السعودي أضاف، بس شدتني هذه لأنها ما هي موجودة من قبل وحسيت أنها شوي يعني قد تستحق النظر، وزي ما قلت بترك لكم الحرية، الحرية يعني الحكم في الأمور هذه. الاتحاد السعودي أضاف خلال موسم 23-24 تجهيزات وديكورات بما قيمته 19 مليون ريال، وفي مشاريع تحت التنفيذ ما أعرفها شيء بالضبط 20 مليون، قد تكون مرتبطة بمشاريع مثلا مراكز إقليمية أو تحسينات أو شيء ما أعرف، لكن مكتوب أن مشاريع تحت التنفيذ 20 مليون. الأمر الأبرز اللي موجود في الميزانية أنه اللي يذكر كان فيه قضية الاتحاد السعودي لكرة القدم مع STC شركة الاتصالات حوالين طبعا موضوع يعني حقوق البث للدوري السعودي في سنوات سابقة واللي ألغيت، وكان فيه يعني قضايا أو في قضية ما بين يعني مرفوعة من شركة الاتصالات على الاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبة فيها بسداد يعني مبالغ مستحقات متعلقة بإلغاء العقد قبل نهايته. على مدى أعتقد السنتين الماضيات من عام 2021 أعتقد يمكن أو من 2020 والله ما أتذكر، الاتحاد السعودي كان حاط مخصص في ميزانياته يتعلق بموضوع المطالبات هذه حقة القضية، ومرت عليها سنتين 3 سنوات وهي ما زالت كانت منظورة في المحاكم، لكن الآن الاتحاد السعودي في الميزانية الأخيرة هذه في 2023-2024 عكس هذا المخصص، والمخصص هذا قيمته 78 مليون ريال يتعلق بقضية STC. العكس هذا لأنه الاتحاد السعودي الآن حسب التبرير أنه يتوقع أنه يتم الحكم في القضية لتصالح الاتحاد السعودي، فما يحتاج أنه يحط مخصص معين تحسبا لأي غرامات جاية أو سداد مستحقة. الاتحاد السعودي يعتقد الآن أنه القرار قد يكون في صالحه، حتى الآن لم يبت فيه، لكنه في قد يكون في صالحه فما يحتاج انه يستمر يكون في مخصص، فعكسوا المخصص هذا من ناحيه ثقه وايمان بالقرار. في نفس الوقت في العام نفسه الاتحاد السعودي رفع قضيه على STC بقيمه 52 مليون ريال، لكن حسب ما هو مذكور انه تم ايقاف النظر في الدعاوي هذه. أختم بجمله اخيره انه اجمالي دعم وزاره الرياضه للاتحاد السعودي لكرة القدم في آخر 4 سنوات تجاوز 3.9 مليار ريال. ننتقل للنقاط الأخرى وبحاول أمر عليها سريع، ما ودي أطول في الحلقات. الموضوع الآخر هو جوائز كأس العالم للأندية 2025 واللي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، متعلقة بالبطولة إن شاء الله في الصيف القادم اللي راح يشارك فيها نادي الهلال. الاتحاد الدولي أعلن عن قيمة الجوائز وهي مليار دولار، مع توقعهم أنه إيرادات البطولة هذه راح تحقق 2 مليار دولار. وفي خطوة أراها يعني تسويقية بحتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع يعني بالرغم من كل المشاكل اللي مرت على كأس العالم للأندية وتكلمنا فيها في حلقات سابقة، ويعني الاتهامات اللي وجهت الاتحاد الدولي، ومشاكل يعني الضغط ورزنامة المباريات، ويعني موضوع انه اهتمام باللاعبين، وانه البطولة هذه يعني تسويقيا فشلت، وانه ما لقت يعني في البداية احد يعني احد راعي لها او رعاة لها، وفي نفس الوقت من ناحية البث التلفزيوني، يعني كل المشاكل اللي صاحبت البطولة هذه. فالاتحاد الدولي اعتقد انه حب يرد بطريقة مختلفة، انه الايرادات اللي راح تجي من البطولة هذه راح يتم توزيعها بالكامل خارج الاتحاد الدولي ما راح يحتفظ باي ايراد من هذا، فراح يتم توزيع مليار دولار على الأندية المشاركة 32. طبعا لم ينشر آلية توزيع العوائد على الأندية كيف راح توزع، لكن مليار راح توزع على الأندية، وراح يكون فيه جزء من المليار الآخر راح يكون لتنظيم عندهم اسمه Solidarity Payments، راح تروح للأندية اللي لم تشارك في بطولة كأس العالم الأندية على حسب التنظيم حق الاتحاد الدولي، وكذلك جزء من المبلغ راح يروح أيضا ل مشاريع خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. وأنه الكلمة اللي قيلت أو الجملة اللي قيلت من الاتحاد الدولي أنه الفيفا لن يحتفظ بدولار واحد من مجموع إيرادات كأس العالم للأندية، زي ما قلت في رسالة تسويقية واضحة أنه حنا همنا كرة القدم، وحنا همنا تطوير كرة القدم، وأنه الأمور التجارية يعني تكون ثانوية، وهذا طبعا عكس الواقع. البطولة طبعا أنقذتها صفقة البث التلفزيوني لمنصة دازون، ولا كانت يعني ممكن الاتحاد الدولي إذا استمر في الموضوع هذا بدون دعم رعاة كان رح يضطر أنه يرجع للاحتياطيات اللي موجودة عنده عشان يوزع على الأندية جوائز تكون مجدية عشان يقنع الأندية الكبار أنها تشارك في البطولة. فالموضوع مرة معقد كان، لكن يبدو أنه الموضوع انحل الآن. لكن فقط ملاحظة أخيرة بما يتعلق بموضوع المليار دولار هذه اللي رح توزع على 32 نادي، قيمة الجوائز للأندية المشاركة هذه أنا أراها ضخمة جدا وكبيرة جدا، لكنها متعمدة من الاتحاد الدولي عشان يبرز أنه كأس العالم للأندية وأول مرة، عشان يعني عشان ببساطة ينجح البطولة، يعني لابد أن تكون عوائدها كبيرة عشان يقنع الأندية الكبيرة أنها تشارك. لكن اللي راح يوزع على 32 نادي في تقريبا في شهر من البطولة في الصيف القادم يوازي تقريبا ما تحصل عليه الأندية من دوري الأبطال في موسم كامل. بجيب مثال، الأندية اللي مثلا لنفترض، طبعا فيها تفاصيل كثيرة ما بيدخل فيها التفاصيل، لكن غالبا الأندية اللي تفوز ببطولة دوري الأبطال، ما في أحد فاز بدوري الأبطال يعني في خلال السنوات القليلة الماضية وحقق يعني إيرادات من البطولة أقل من 100 مليون، إذا مو أكثر من كذا. بيعتمد الموضوع على حسب من أي دولة أنت جاي، وعلى حسب طبعا حقوق البث، وعلى حسب نتائجك في البطولة، وأشياء كثيرة، لكنه على الأقل 100 مليون. فأنت قاعد تتكلم الآن عن فريق واحد بيأخذ 100 مليون، وعندك الآن 32 نادي راح يشاركون في بطولة كأس العالم للأندية. ممكن أنت يعني تحقق في 24، إذا حنا أخذناها يعني بس بحسبة بسيطة جدا، ممكن النادي اللي فعليا بيفوز بكأس العالم للأندية ممكن يحقق إيرادات قد تكون أعلى أو توازي ما يحققه نفس النادي لو فاز ببطولة الشامبيونز ليج على موسم كامل. يعني أنا أجي في شهر واحد ممكن أخذ كل اللي جنيته من الشامبيونز ليج في سنة كاملة، تزيد أو تنقص على حسب. وللمقارنة فقط، الاتحاد الدولي لكرة القدم يعطي جوائز لبطولة كأس العالم للمنتخبات اللي هي يعني أهم حاجة في رزنامة كرة القدم. كأس العالم 2022 في قطر الجوائز كانت 440 مليون دولار وزعت على 32 منتخب، الآن جايك 32 نادي راح توزع له مليار دولار. الأمر الثالث مرتبط ببطولة كأس العالم، وهو يعني اقتراح، أعتقد يعني أنا كل ما شفت الاقتراحات هذه صراحة يضيق صدري، وأحس أنه كرة القدم بدأت يعني تفلت وخلاص، يعني ما هي بزي أول. لكنه هذا كان يعني مقترح، والمقترح هذا جاء في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم 5 مارس. والاقتراح حسب ما هو مذكور أنه جاي من قبل اتحاد الأوروغواي، والمقترح هذا أنه يعني اتحاد الأوروغواي يقول ليش ما نزيد عدد المنتخبات اللي راح تشارك في كأس العالم 2030 بمناسبة مرور 100 عام على أول بطولة لكأس العالم، أنه نرفع عدد المنتخبات اللي راح تشارك إلى 64 منتخب. احنا عارفين أنه البطولة القادمة الآن لكأس العالم راح يكون 48، و2030 المقترح أنه يكون بشكل استثنائي 64 منتخب، بعدين نرجع في بطولة 34 في السعودية إن شاء الله إلى 48، بس أنه من ناحية يعني احتفالية. والفيفا طبعا يدرس هذا المقترح، والفيفا ملتزم بدراسة كافة المقترحات اللي يعني تطرح له من قبل الاتحادات اللي منضمة تحت الفيفا، زي ما درسوا أولا المقترح اللي قيل أنه طلع من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل فترة، قبل سنتين يمكن أو حولها، أنه مقترح استضافة كأس العالم كل سنتين، أو أنه تقام كأس العالم للمنتخبات كل سنتين، ورفضت طبعا في وقتها. فالفيفا قالوا أنه إحنا ملزمين أنه ندرس الموضوع فقط لغرض الدراسة، لكنه حتى الآن لم يتم يعني البت في الموضوع ولا صار في أي قرار. لكن يعني أنا بأخذها من زاويتين، وفي أحد ذكر هالموضوع هذا في أحد التقارير، أحد يعني المحللين، أنه طيب لو زادت إلى 64 معناته طبعا زيادة المقاعد راح تكون للقارات كلها. قارة أمريكا الجنوبية أصلاً أوريدي ما في إلا 10، واللي تأهلون منها الآن أعتقد 5 إذا ماني غلطان، أو 4.5. والآن مع الزيادة في عدد المقاعد في إلى 48 أعتقد راح يصلون إلى 5 و6. طيب إذا صاروا 64 يعني خلاص أمريكا الجنوبية ما يصير فيها تصفيات، يتأهلون كلهم مباشرة، ما عندهم أي يعني أي فترة إعداد قبل أنه والله تعال خنصف في البطولة كأس العالم 2030. وفي نفس الوقت يعني يبين لي التوجه التجاري لكرة القدم والتوجه التجاري للاتحاد الدولي لكرة القدم، سواء تم المقترح هذا أو وفق عليه أو لا، يعني يبين أنه الموضوع صار تجاري بحت. وهذا أنا بالنسبة لي فعليا قاتل لكل متعة كرة القدم. صار الموضوع فقط والله كيف جني أرباح، كيف جني إيرادات، زيادة مباريات، زيادة بطولات، تأليف في موضوع كرة القدم بس عشان والله نجيب أكثر عدد من الإيرادات. طبعا الجهة اللي تسعى حوالين الإيرادات هذه دائما تبرر أنه والله إيرادات أكثر معناته راح توزع على اتحادات أكثر، معناته لتطوير كرة القدم، ومعناته نمو لكرة القدم، وخصوصا الاتحادات اللي ما عندها مصادر دخل كبيرة، فدائما يعني الذريعة دائما تكون بهالشيء هذا. لكنه فعليا أنا من منظوري الشخصي، يعني قد يكون يعني في كثير منكم يختلف معي، لكني أنا ما بيشوف مباريات أكثر، ما بيشوف بطولات أكثر، أبي أشتاق المباريات إذا جاء وقتها. الآن فريقي قد طالع 3 مرات بالأسبوع، مرة الموضوع بالنسبة لي ممل، صارت 90 دقيقة بالنسبة لي مرة طويلة لأنه كثيرة وموجودة كل يوم. فلكن على العموم يعني أتمنى إن شاء الله أنه المقترح هذا على الأقل ما يمر تحت الفيفا، وعلى الأقل نكمل على موضوع 48 اللي أصلا أنا ما بلعتها. الموضوع الرابع له علاقة بخبر كذا سريع ذكر، أو خلينا نقول لقاء ذكر مع مسؤولين من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عفوا من رابطة الدوري الإيطالي، وأنهم كانوا يفكرون في موضوع أنه قد يكون خلال السنتين القادمات تستضيف الولايات المتحدة بعض مباريات الدوري الإيطالي. وزي ما سبق الدوري الإيطالي كذلك يعني الدوري الإسباني في حديثهم قبل حوالي سنة، خصص لها أنا حلقة، أنه كذلك الدوري الإسباني يفكر في أنه الولايات المتحدة تستضيف بعض مباريات الليغا. بكل الموضوع هذا بس يعني يبين لي كيف توجه الأندية، توجه الاتحادات، توجه الروابط، توجه الاتحادات القارية، وتوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى موضوع السوق الأمريكي. يعني الموضوع صار تجاري بحت لدرجة أني أنا أبي أعرف من هو زبوني، العميل اللي بيدفع لي منه، السوق اللي أنا راح يجيب لي أعلى عوائد منه، وخلني أنا أحاول أخلق له فرص وأروح له. ويعني يعني حتى لو اضطرني الموضوع أني يعني أكسر كل قواعد كرة القدم، العرف حق كرة القدم حق السنوات الماضية وتاريخ وإرث كرة القدم، ما يهم، خلني بس أتوجه إلى المناطق اللي عليها الكلام، وهذا حق مشروع طبعا. لكن يبين كيف أنه السوق الأمريكي اللي من أكبر الأسواق في العالم، وفي توجه وفي نمو في موضوع كرة القدم في أمريكا من ناحية استضافات، نشوف يعني بطولة كوبا أمريكا، كأس العالم الأندية، كأس العالم للمنتخبات، الجولد كاب، توجه الأندية في موضوع فترة الإعداد خلال السنة إلى أمريكا لعب مباريات ودية، موضوع السوق الأمريكي وكذلك حتى حقوق البث في الولايات المتحدة. الموضوع يعني يبرز أنه فعليا التوجه السوق الأمريكي الآن صار يعني أكبر من أي وقت مضى، وأعتقد حتى في السنوات القادمة راح يكون أكبر وأكبر، لأنه سوق كبير، الأموال فيه كثيرة، في نفس الوقت قابلية السوق هذا إلى استهلاك كرة القدم الآن صارت أكبر خصوصا مع الأجيال الجديدة، فصارت يعني الموضوع توجه يعني واضح وصريح من كل الروابط. ولا تستبعدون يعني أي توجه مستقبلي أنه أحد والله يلعب بطولات رسمية زي ما صار في حديث أنه حتى ممكن نهائي الشامبيونز ليج يكون في الولايات المتحدة. أختم بالخبر الأخير اللي بس يعني سمعته قبل لا أسجل، وهو اعتماد نادي مانشستر يونايتد لبناء ملعب جديد يتسع إلى 100,000 متفرج. الموضوع راح يكون يا أنه مكان أولد ترافورد الحالي أو في مكان آخر، وأنه راح يكون يعني أكبر ملعب في البلد، أكبر من ويمبلي. أعتقد يعني موضوع الملعب هذا قد يكون يعني تأخر، مانشستر يونايتد محتاج انه يكون الملعب مو شرط اكبر بس على الاقل يحتاج ملعب انه يكون على قولتهم يعني ستيت اوف ذا ارت، ملعب يكون يعني يوازي العصر اللي احنا فيه الان زي ما شفنا في ملاعب جديده. ملعب يعني اولد ترافورد من عام 1910 ومانشستر يونايتد يلعب فيه 115 سنه متهالك. الإدارات في آخر 15 أو 20 سنة خصوصا مع الجليزرز ما صار في أي يعني تطوير للموضوع، قد يكون فقط في زيادة واحدة في سعة المقاعد الملعب، لكن ما صار فيها تطوير من ناحية المرافق ومن ناحية الخدمات، من ناحية أنه يكون الملعب فعليا يعني متوافق مع العصر، متوافق مع احتياجات الجماهير، ومتوافق كذلك مع فرص زيادة الدخل، أنه يكون يعني ملعب مهيئ أنه يستضيف معارض، يستضيف حفلات، يكون على قولتهم يعني مالتي بيربس ستاديوم. لكن يبدو أنه القرار في الأخير على الأقل وصل، وذكروا أنه الملعب قد يكون يعني أو المأمول أنه يكون جاهز خلال 5 سنوات. العلامة الاستفهام الكبيرة أنا بالنسبة لي الآن حاليا، طبعا ما في تفاصيل كثيرة، قد يكون مع الأيام الجاية يعني تطلع تفاصيل أكبر، لكن أنه الموضوع يقف على تمويل قيمة الملعب. الملعب راح يكلف مليارات، أعتقد ما راح يكلف أقل من 2 مليار دولار/باوند اللي هو موضوع التمويل، راح يكون جزء كبير جدا وحساس ما بين الإدارة وما بين الحكومة وما بين الجماهير. الجماهير ما تبي ديون أكبر على النادي، ولو أنه الدين هذا قد يكون له أسبابه ودين نوعا ما قد يكون صحي، لأنه راح يخلق لك فرص عمل، راح يخلق لك إيرادات زيادة، راح يعطي فرصة كذلك للجماهير زيادة، لكن مسألة أنها ديون قد يكون فيها علامة استفهام. هذا اللي أنا فعليا أنتظره وبشوف موضوع الدين هذا من راح يتحمله، التمويل راح يجي هذا من وين، ومن اللي فعليا راح يشيله خلال الفترة هذه، وآليته وآلية سداده وعلى مدة كم، هي أعتقد يعني أبرز سؤال قد يكون موجود. زيادة المقاعد شيء بديهي، مانشستر يونايتد من ناحية فان بيس، ما أنا قاعد أقولها فقط لأنه يشجع مانشستر يونايتد، لكن فان بيس موجود حوالين العالم، الانتظار على التذاكر الموسمية لمدة سنوات، الطلب على التذاكر من السياح كبير جدا، كذلك من ناحية يعني تطوير زي ما قلنا مرافق النادي أنه يستوعب إيرادات أكبر، لأنه مانشستر يونايتد في وضع مالي يعني لا يحسد عليه، فالتفكير دائما في تقليص نفقات أو زيادة إيرادات. ملعب جديد يجي من ضمن زيادة إيرادات، يتيح لك مجال إيرادات تجارية أكبر، يتيح لك رفع أسعار أكثر، يتيح لك استيعاب جماهير أكبر، لكن ننتظر الأيام الجاية ونشوف وش نهاية الموضوع هذا. ختاما شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم للحلقة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. تقبلوا تحياتي، دمتم في رعاية الله، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.